طرأت بعض الظروف طلبت تعطي.
مو النوروز
لا 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 ليس النوروز. احنا يوم النوروز ما يبنى الحطة. يمكن هو تعطيكم يوم النوروز جربيك اليوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. العنوان 23 بعد 100، فضالة. هذا العنوان ورد مبدوءا به في بعض الأسانيد، 3 أو 4 أسانيد، وهو رجل معروف في أصحاب الحديث، وهو فضالة بن أيوب. طبعا لم نجد الشيخ قد بدأ به باسمه الكامل، ومن هنا نضطر لذكر الطريق إليه هنا. فمن جهة ذكرنا فضالة وحده، لأننا أخذنا على أنفسنا أن نذكر الأسماء والعناوين بحسب ما وردت في الأسانيد، وهو هكذا ورد. كون المراد منه الشخص المعروف فضالة بن أيوب، وهو الرجل الثقة الذي وثقه النجاشي في الفهرست والشيخ في الرجال، وهو من المشاهير المعروفين، كونه هو المراد لا شك فيه بلا شك. يعني ما عندنا شخص آخر اسمه فضالة يحتمل الانطباق عليه هنا حتى نقول ينصرف إلى الشخص المعروف وهو هذا، فنعود إلى هذا الشخص. أقول هو متعين في هذا الشخص لأنه لا يوجد غيره. لم يذكر الشيخ الطريق إليه كعادته، ما يذكر الطريق في المشيخ إلا الذين بدأ فيهم بأسانيد كثيرة، إلا أنه ترجمه في الفهرست وذكر الطريق إلى كتابه بقوله: أخبرنا جماعة عن أبي المفضل عن ابن بطة عن أحمد بن أبي عبد الله وهو البرقي عن فضالة. بعد نقد السند واضح، تكرر مرارا الجماعة فيها المفيد والغضائري وابن عبدون وغيرهم، أبو المفضل وابن بطة أو بطة ممن تعارض فيهم الجرح والتعديل، لم تثبت الوثاقة، نحن من المتوقفين في مروياتهما، إلا أنه من حسن الحظ على ما بنينا عليه من التعويض الواسع عندما يكون هناك طريق صحيح إلى شخص أخبرنا الشيخ يقول بجميع كتبه ورواياته، أمكننا بحمد الله وسيمكننا التغلب على أكثر مواضع التوقف من جهة أبو المفضل وابن بطة، لأن معظم موارد رواية أبي المفضل عن ابن بطة تنتهي إلى أحمد بن أبي عبد الله البرقي أو أحمد بن محمد بن عيسى، وكلا الرجلين نمتلك إليهما سندا صحيحا إلى كل كتبهما وروايتهما. لا شك ولا ريب أن هذا من موارد رواية أحمد بن أبي عبد الله البرقي، وعليه فنحن نعوض كما عوضنا هذا السند أو هذا الضعف في السند بسندنا الصحيح إلى كل كتب وروايات أحمد بن أبي عبد الله البرقي. فإذا انتهينا إلى أحمد بن أبي عبد الله البرقي وهو ثقة من كبار الثقات، انتهينا إلى صحة هذا السند إلى فضالة بن أيوب لأنه يروي عنه بلا واسطة. العنوان 24 بعد 100، الفضل بن شاذان. تكرر هذا العنوان في بداية عدد من الأسانيد، وثقه وجلله الشيخان في الفهرستين، وهو من مشاهير أعلام الطائفة، حتى ورد فيما ورد عن الإمام العسكري عليه السلام أنه يغبط أهل خراسان لمكان الفضل بن شاذان فيهم إن صحت الرواية. على أي حال، ذكر الشيخ الطريق إليه في المشيخة طارة وفي الفهرست أخرى. أما ما ذكره في المشيخة فهو الإسناد الأول، قال: ومن جملة ما ذكرته عن الفضل بن شاذان ما رويته بهذه الأسانيد عن محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان. هذا السند سند معتبر لأنه أشار بهذه الأسانيد إلى أسانيد متعددة معتبرة يروي بها الشيخ الطوسي عن الشيخ الكليني، وسيأتي إن شاء الله التعرض لها في محمد بن يعقوب. وأما الشيخ الكليني فحاله أوضح من أن يحتاج إلى البيان، فإنه من كبار أعلام مشايخ هذه الطائفة وكبار محدثيها وفقهائها، وكذلك علي بن إبراهيم صاحب التفسير فإنه من كبار الثقات والأجلاء بإجماع الطائفة. العنصر الجديد الذي يدخل إلى حيز البحث من عطف على علي بن إبراهيم ووقع في طبقته عن علي بن إبراهيم ومحمد بن إسماعيل. محمد بن إسماعيل هذا نفسه محمد بن إسماعيل الواقع في أوائل أسانيد جملة معتد بها من روايات الكليني، وقع بحث طويل بين المحققين في المراد من محمد بن إسماعيل هذا، وألفت رسائل صنفها كبار أعلام المحققين في هذا العلم من أبناء الطائفة. بعضهم ذهب إلى أنه محمد بن إسماعيل بن بزيع، بعضهم ذهب إلى أنه محمد بن إسماعيل البرمكي، بعضهم ذهب إلى أنه محمد بن إسماعيل صاحب الصومعة، إلى ما هنالك أسماء عديدة محمد بن إسماعيل وطبقاتها مختلفة لكنها متقاربة. المحقق وفاقا لأكثر المحققين من متأخر المتأخرين بل اتفق عليه ظاهرا في المعاصرين هو أن محمد بن إسماعيل هذا هو تلميذ الفضل بن شاذان المعروف بمحمد بن إسماعيل النيسابوري البندقي أو الملقب ببندفر كما في الروايات كما في بعض المنقولات. عموما محمد بن إسماعيل هذا يا إخوان لا يوجد له توثيق صريح في الكلمات، غاية ما قيل فيه بأنه تلميذ الفضل بن شاذان والراوي عن الفضل بن شاذان، روى عنه عدة مواضع وعبر عنه فيها بالبندقي والنيسابوري في رجال الكش بحسب ما هو الموجود طبعا في الاختيار بقلم الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه. العمدة عندي أنا شخصان في توثيقه هو إكثار الشيخ الكليني عنه، وكون هذا الرجل هو الواسطة بين الشيخ الكليني في الكافي وبين الفضل بن شاذان، وهو الذي قال فيه النجاشي يعني الشيخ الكليني أوثق الناس وأثبتهم وأورعهم في الحديث. استفدنا من هذه العبارة أن الشيخ الكليني لا يكفر عن ضعيف، لأن الإكثار عن الضعفاء كان عيبا في التحديث، فإذا كان متثبتا في الحديث فضلا عما لو كان في نظر إمام هذا الفن وهو النجاشي أثبت الناس في الحديث، لا شك ولا ريب أن هذا يفيدنا أن من أكثر عنهم بقدر متيقن لا يكونون إلا من المرضيين في الرواية، وهو ما يساوق ويساوي الوفاقة. عموما البحث عن محمد بن إسماعيل له محل آخر، وعموما هو لا تأثير له في الإسناد هنا لأنه واقع في طبقة علي بن إبراهيم. حسب محمد بن إسماعيل ما الدليل على أنه النيسابوري؟ قد نأتي إلى بحث مستقل حول محمد بن إسماعيل في أوائل سند الكافي. هذا هو الطريق الأول، لكن الطريق تدرون يا إخوان أنه ما يفيدنا لأنه طريق صدر بقوله رضوان الله تعالى عليه ومن جملة ما ذكرته عن فضل بن شاذان. خب أي فضل؟ أي جملة هذه؟ لا نعرف. أي رواية نضع عليها؟ يحتمل أن تكون من جملة ويحتمل أن تكون من غير هذه الجملة، فهي شبهة مصداقية لهذا الطريق. فهذا الطريق عملا ما ينفعنا ولا في رواية واحدة بدأ فيها الشيخ باسم الفضل بن شاذان، لأن أي مورد بدأ فيه بالفضل بن شاذان هو شبهة مصداقية لهذا الطريق، ففائدة عملية من هذا الطريق لا توجد وإن صححنا. الطريق الثاني ما ذكره في المشيخة، قال وما ذكرته عن الفضل بن شاذان، هذا بعد طريق كلي واضح يشمل ومن جملة وغيره. ومن قال: وما ذكرته عن الفضل بن شاذان فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون كلهم عن أبي محمد الحسن. طبعا بن الحسن في نسخة، لكن هذا خطأ، واضح أنه خطأ. أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي الحسين الطبري، هذا الملقب بالمرعش الذي ينتهي إليه نسب السادة المرعشيين عموما، وأصل تسميتهم بالمرعشيين لأنهم ينتهون إلى هذا الشخص الملقب بالمرعش عموما، الحسين الطبري. وهذا رجل مر معنا عدة مرات يا إخوان، الحسن بن حمزة العلوي من أجلاء هذه الطائفة. عن علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري عن الفضل بن شاذان، هذه شعبة أولى. وروى أبو محمد الحسن بن حمزة عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الفضل بن شاذان، هذه شعبة ثانية. إذن عندنا جذر هو الشيخ المفيد والغطائي وابن عبدون عن الحسن بن حمزة العلوي. بعد هذا الجذر عندنا فرعان، فرع هو علي بن محمد بن قتيبة عن الفضل واسطة واحدة، الحسن بن حمزة، علي بن إبراهيم أبي الفضل. أما الشعبة الثانية أيضا واضحة الصحة، ما فيها كلام، لأن علي بن إبراهيم وأبوه أيضا ثقتان جليلان واضحان، ما فيهما كلام. الكلام في الشعبة الأولى التي لا تؤثر بعد على صحة السند، لكن تتمة للبحث في السند علي بن محمد بن قتيبة، ما هو حال علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري. خب، علي بن محمد بن قتيبة هذا الرجل ورد في كثير من الروايات يروي عن الفضل بن شاذان، بل يظهر أنه تلميذه الخصيص به، لأن معظم تراث الفضل بن شاذان عندما يذكر هو الراوي عن الفضل بن شاذان، إما مع غيره أو بدون غيره. وعبر عنه بأنه الفاضل في كلام الشيخ الكشّ رضوان الله تعالى عليه، وتكثر النقل عنه من أجلاء وأعاظم المحققين. هذا يا إخوان لا شك أنه يدخله في حيز المعارف الذين لم يطعن فيهم أحد، لأنه تكثرت مروياته وتكثر الراوون عنه من أعلام الطائفة ولم يغمز فيه أحد، فرواياته محل الابتلاء ولم يغمز فيه أحد، بل عمل بها، فهو من المعارف الذين لم يطعن فيهم أحد، مضافا ومؤيدا هذا بالتعبير عنه بالفاضل، وما يظهر من سيرته من أنه التلميذ الخصيص بالفضل بن شاذان، مع كون الفضل بن شاذان من المتشددين جدا في أمر الحديث ورجاله. فلا شك ولا ريب أن هذا وذاك كمؤيدان لكونه من المعارف تصلح بأن تكون دليلا على مدحه المعتد به، إن لم نكن وفاقته التامة، وإن كنا نختار ذلك. عموما هذا فيما يرتبط به علي بن محمد بن قتيبة، إن لم نرتضيه كما لم يرتضيه أمثال السيد قوي رضوان الله تعالى عليه من المحققين، لا شك ولا ريب في أننا نكتفي بالشعبة الثانية حينئذ، حسن بن حمزة يروي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الفاضل، فالسند صحيح، وهو سند إلى كل روايات الفضل في كتاب التهذيب والاستبصار. طبعا السند الثالث ما ذكره في الفهرست، قال: أخبرنا برواياته وكتبه، في نسخة أخرى كتبه وروايات، ما اكتمر عملية، أبو عبد الله عن محمد بن علي بن الحسين. أبو عبد الله هو الشيخ المفيد بعد، محمد بن علي بن الحسين هو الصدوق، عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن أحمد بن إدريس القمي الثقة الجليل المعروف، عن علي بن محمد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان. ليس في الإسناد إلا علي بن محمد بن قتيبة يحتاج إلى البحث، وقد تقدم قريبا الآن بحثنا عنه وقلنا بأننا نرتضيه بلا شك. قال الشيخ بعد ذلك، بعد أن قال ماذا؟ بعد أن قال علي بن محمد بن قتيبة عن الفضل، قال ورواه محمد بن علي بن الحسين عن حمزة بن محمد العلوي عن أبي نصر قنبر بن علي بن شاذان عن أبيه عن الفضل بن شاذان. طب هذا السند الثاني مشكل. أولا حمزة بن محمد العلوي وإن كان شيخ الصدوق في بعض الطرق والروايات إلا أننا لا نعرف عنه شيء، تقدم هالكلام في الطريق 65. أما قنبر بن علي فهو مهمل مجهول الحال لا نعرف عنه شيئا، وأما أبوه وإن كان اسمه جميل طبعا، وأما أبوه علي بن شاذان، وأما أبوه علي بن شاذان أبو قنبر فهو كذلك، ولعله لم يرد إلا في هذا السند أصلا، في أسانيدنا ما موجود. ثم هذا علي بن شاذان يروي عن الفضل بن شاذان، قد يكون أخوه هذا، قد يكون أخوه أخو الفضل بن شاذان، لكن على أي حال ما نعرف أن أخا للفضل بن شاذان كان راوية محدث عالم، لا يوجد أصلا أثر له، تشابه في الاسم أو هو أخوه، ثم إذا أخوه أي حال له، لا نعرف شيئا عنه. عموما تلخص أن هذه الشعبة غير معتبرة، الشعبة الأولى هي المعتبرة لاعتبارنا علي بن محمد بن قتيبة، أما طبعا على مباني السيد الخوئي فهذا الطريق من أساسه غير معتبر، لا الشعبة الأولى ولا الشعبة الثانية. وتحصل على مبانينا أن هذا الطريق طريق معتبر إلى كل روايات وكتب الفضل بن شاذان، لا إلى خصوص ما ورد في التهذيبين. العنوان 25 بعد 100، الفضيل بن يسار. هذا الرجل الظاهر أنه لم يبدأ به الشيخ إلا في سند واحد، وهو رجل جليل فقيه ثقة من أصحاب الإجماع، بلا كلام لأحد من أبناء الطائفة في جلالته وثقته وفقاهته. لم يترجم في الفهرست للأسف، وهذا من نواقص الفهرست يا أخوان، أن جملة من كبار الأجلاء لم يترجموا فيه، ولا أدري هل هذا لأن الشيخ لم يترجمهم أم لأن النسخ التي وصلت نسخ ناقص، لأنه عدة موارد في الرجال يقول الشيخ له كتب ذكرناها في الفهرست مع أنه لم يترجمه في الفهرست. هل هذا سهو قلم الشيخ هو لم يترجمه، أو لعله وهو الأقرب من نقص النسخ التي وصلت إلينا، لأنه من الغرائب أن يقول الشيخ ترجمه في الفهرست وهو لم يترجمه. عموما أيا كان الثمرة العملية ما موجودة، فضيل بن يسار على جلالته وعظمته لا يوجد الشيخ طريقا إليه، لا في المشيخة ولا في الفهرست، وهذا من الغرائب. العنوان 26 بعد 100، القاسم. هذا العنوان ورد يروي عن أبان في ترتيب أسانيد التهذيب للسيد البرجردي رضوان الله تعالى عليه، هكذا القاسم وحده، ولكننا بالمراجعة إلى التهذيب وجدنا أن السند هكذا روي عن القاسم بما لا يظهر منه أن المبدوء به هو القاسم، أهمل الراوي عن القاسم بقوله روي عن القاسم. وعلى أي حال فالمسمى بهذا الاسم كثيرون في هذه الطبقة، وهذا الرجل لا نعرف من المراد منه في هذه الطبقة. أقول عدة، قاسم بن يزيد والقاسم بن بريد والقاسم بن محمد، وليس فيهم من ننصرف إليه دائما إذا ذكرها. ثم روي عن القاسم، فلا الراوي عن القاسم معروف ولا القاسم هذا معروف من هو، ومن هنا لا يمكننا أن نتحدث عن طريق إليه. العنوان 27 بعد 100، القاسم بن محمد. ورد هذا العنوان هكذا، يعني القاسم بن محمد بلا لقب بلا نسبة، يروي عن عبد الصمد بن بشير
ورد في سند واحد، والظاهر بحسب الطبقة أنه القاسم بن محمد الجوهري الآتي في العنوان القادم، بل الظاهر أن القاسم بن محمد الجوهري هو الشخصية المعروفة في هذه الطبقة كلما أطلق القاسم بن محمد، لأنه هو صاحب الكتاب وهو صاحب السند، خصوصا في كلام الشيخ الطوسي لأنه هو الذي ترجمه وذكر الطريقة إليه، فعندما يطلقه ويبدأ به في السند فينصرف إلى الشخص المعروف عنده. العنوان 128 بعد 100، القاسم بن محمد الجوهري ورد مبدوءا به في سندين بعنوان الجوهر، لكن إذا نضيف السابق C3 وإذا نضيف اللي قبل، لكن قبل القاسم مو القاسم بن محمد حتى ينصرف إلى القاسم بن محمد الجوهري، تقولون طلاق صاعدكم قد لقلكم طب القاسم لا ينصرف إلى أحد، قلنا القاسم بن محمد هو الذي ينصرف إلى الجوهري، ذاك القاسم ما قال القاسم بن محمد خط. هذا الرجل ترجم في كتب الرجال ولم يوثق، ولكننا نبني على وثاقته لرواية ابن أبي عمير وصفوان البزن وصفوان بن يحيى عنه في أكثر من مورد في موارد صحيحة معتبرة. وعلى أي حال فإن الشيخ ذكر في الفهرس أن له كتابا عندما ترجمه وذكر الطريق إليه، قال أخبرنا أبو عبد الله عن محمد بن علي بن الحسين عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد وأحمد بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله البرقي والحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد. السنة بعد يشع نوره، ما يحتاج أن واحد أبو عبد الله المفيد صدوق ابن الوليد الصفار ابن عيسى، من قال أحمد بن محمد وأحمد بن أبي عبد الله بعد واضح أن أحمد بن محمد هنا المراد منه أحمد بن محمد بن عيسى، وأحمد بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله البرقي محمد بن خالد قيل ضعيف في الحديث إلا أن له توثيق صريح، وفي عرضه الحسين بن سعيد بعد كبير من كبار الأجلاء الكوف الأهوازي عن القاسم بن محمد، واضح الصحة هذا الطريق، فالطريق إلى القاسم بن محمد الجوهري صحيح. العنوان 129 بعد 100، القاسم بن يحيى ورد في سند واحد مبدوءا به في كلام الشيخ التهذيب، ترجمه النجاشي والشيخ ولم يتعرضا لحاله، ووثقه السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه لحكم الصدوق بصحة زيارة الحسين عليه السلام وهو في السند، مع أن السيد الخوئي يعترف بأن تصحيح المتقدمين أعم من وثاقة الرجال. لماذا؟ هو يقول لسببين. السبب الأول أنهم قد يكونون يبنون على أصالة العدالة هذه اللي يكررها دائما السيد الخوئي، والسبب الثاني أنهم قد يصححون حديثا أو زيارة للمضمون العالي للوثوق بالصدور وهو أعم من صحة السند. نحن لا نرفض الأول طبعا، لأننا آمنا أنه لا يوجد من يعمل بأصالة العدالة في الموارد التي تحتاج إلى وثاقة الرجال، لكن الثاني لا دافع له، فلا أدري كيف وثقه السيد الخوئي من هذا الطريق فخالف مبانيه في توثيقه. عموما ذكر الشيخ في الفهرس أن له كتابا وذكر إليه طريقين. الأول قال أخبرنا جماعة عن أبي المفضل عن ابن بطة عن أحمد بن أبي عبد الله عنه، إسناد واضح بعد، ضعفه واضح وإصلاحه أيضا واضح بنظرية التعويض كما تقدم مرارا. الطريق الثاني ما عطفه على السابق، قال وأخبرنا ابن أبي جيد أو جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن القاسم بن يحيى، نعم السند هذا سنده جيد، لكن قلت بأن المشكلة في القاسم بن يحيى لم يمكن أن تضيقه، هنا يبني عن أحمد محمد بن عيسى، من يبني أن أحمد محمد بن عيسى لا يروي إلا عن ثقة أيضا يمكنه، لكن حققنا في محل أن هذه الدعوة غير صحيحة، أحمد محمد بن عيسى ليس ممن لا يروي إلا عن ثقة. العنوان 130 بعد 100، محسن بن أحمد وقع هذا الرجل مبدوءا به في مورد من التهذيب، وإن كان في الاستبصار في نفس المورد بُنئ بعلي بن بابويه. يعني نفس الرواية يا إخوان بدأت في التهذيب بعنوان محسن بن أحمد، نفس الرواية في الاستبصار بدأت علي بن بابويه، وعليه إذا بُنئ بعلي بن بابويه فلا يكون هذا الرجل مبدوءا به ولا في رواية واحدة. نفس الرواية هي في التهذيب والاستبصار. على أي حال هذا الرجل ترجمه النجاشي والشيخ إلا أنهما لم يتعرضا لحاله. نعم يمكن توثيقه برواية ابن أبي عمير عنه، وقد تقدم التعرض لرواية ابن أبي عمير عنه في الطريق الأول، لأن هذا محسن بن أحمد وقع في بعض أسانيد الطريق الأول. طبعا عندما قلنا يا أخوان أنه علي بن بابويه يروي عنه، مو يروي عنه بالمباشرة، الرواية بدأ فيها بعلي بن بابويه وتنتهي إلى محسن بن أحمد. عموما ذكر الشيخ الطريق إليه في الفهرست على الشكل التالي، قال أخبرنا جماعة عن أبي المفضل عن ابن بطة عن أحمد بن أبي عبد الله عن محسن. هذا الإسناد هو نفس الإسناد السابق، إسناد متكرر دائما ولا شك ولا ريب في أن الخلل مع جواب الخلل واضحات صار تعويض، باعتبار أن المروي عنه هنا هو أحمد بن أبي عبد الله البرقي، لكن قل أكفى عملية لأن الرواية بنفسها مروية يبدأ بها علي بن بابويه، يعني هذا السند ما نقدر نستفيد منه بعد يا إخوان. ليش؟ لأن إذا الرواية مأخوذة ومبدوء بها علي لا نحرز أنها مأخوذة من كتاب محسن بن أحمد، إذا ما نحرز أنها مأخوذة من كتاب محسن بن أحمد الطريق الذي إلى كتابه لا يعتبر بالدقة طريق إلى هالرواية. نعم هي جزما من روايات علي بن بابويه لأن علي بن بابويه يرويها، فحينئذ يجب أن نصحح طريق إلى علي بن بابويه، الطريق بالنسبة إليه صحيح واضح. شيخ الطوسي يروي عن المفيد عن علي بن بابويه عن صدوق عن أبيه علي بن بابويه، ما في عندنا مشكلة في الرواية، فالرواية مصححة على كل حال، مصححة منا إلى محسن بن أحمد، بس من محسن بن أحمد فما بعده ونكبر. الرواية أو الطريق 31 بعد 100 محمد، ورد هذا العنوان هكذا مطلقا في جملة من الأسانيد، وهو لا يخرج عن الأسماء الآتية، ويحتاج تمييزه في كل مورد إلى بحث صغروي خاص به. ما نقدر هنا نبحث أن محمد في هالرواية من، محمد في هالرواية من، هناك كلمة محمد مبدوء به في السند ورد في عدة مواد، لابد من خلال الطبقة ومن خلال من يروي عنه محمد هذا أن نعرف من هو محمد، وهذا بحث صغروي يبحث في الصغرى. لكن عموما محمد هذا ما يخرج عن محمد الآتي، يعني العناوين التي ذكر الطريق إليها. العنوان 32 بعد 100 محمد بن آدم، ورد هذا العنوان مبدوءا به في مورد واحد، وهذا الرجل لم يترجم في الفهرستين، وذكره الشيخ في الرجال غير متعرض لحال في أصحاب الإمام الرضا عليه السلام، ولكن يمكن توثيقه لرواية صاحب النوادر نوادر الحكمة عنه، ولم يستثنه ابن الوليد والصدوق وابن نوح من رجاله. وعلى أي حال فالطريق إليه مجهول. العنوان 33 بعد 100 محمد بن أبي خالد، ورد مبدوءا به أيضا في بعض الأسانيد، ولا نعرف المراد به على وجه التحديد، فهو مجهول العين فلا نعرف الطريق إليه. العنوان الرابع والثلاثون بعد المئة محمد بن أبي الصهبان هو يساوي محمد بن عبد الجبار. ورد هذا العنوان في غير واحد من الأسانيد، مبدوء به عدة أسانيد. وهذا الرجل من كبار الرواة وقد تكثرت رواياته في الكافي وغيره، وهو معروف موثق من كبار فقهاء هذه الطائفة. واسم أبي الصهبان عبد الجبار كما نصص الشيخ النجاشي والطوسي في الفيرستين، وسيأتي في سياق من بدأ الشيخ بهم في الأسانيد، حيث بدأ به مصرحا باسم أبيه في عدد من الروايات. يعني نحن نذكر مرة ثانية محمد بن عبد الجبار إن شاء الله، لكن هنا نذكر السند. ليش؟ لأن السند إليه يا إخوان مأخوذ من كتاب الفهرست، وفي كتاب الفهرست ترجمه الشيخ باسم محمد بن أبي الصهبان. الظاهر كان مشهور أبوه بالكنية لا بالاسم، بس لا ندري أنها كنية، لأنه أكو نكتة يكون تنتبهون إليها، ليس كل ما صدر بأب فهو كنية. عندما صدر بأب وكان ابنه اسمه، ما وقع بعد الأب يسمى كنية. أما إذا صدر بأب وكان اسما أو كان لقبا من دون أن يكون له ابن بهذا الاسم، لا يسمى كنية، بل يسمى لقب. أصلا ندري أن أبا الصهبان كنية لعبد الجبار أبو محمد، أو هو لقب بالنسبة له لا ندري، لكن الذي نعرفه أن الظاهر أن هذه الكنية أو هذا اللقب مشهور جدا. من هنا الشيخ الطوسي ما ترجمه بعنوان محمد بن عبد الجبار، ترجمه بعنوان محمد بن أبي الصهبان، وقال في الترجمة اسمه أبي الصهبان عبد الجبار. على أي حال هذا العنوان تكرر، رجل جليل معروف ثقة كبير، أكثر الشيخ الكليني في الكافي من رواياته، يقال بأن كل الروايات التي نقلها الشيخ عن محمد عبد الجبار موجودة في الكافي. ما دققت، يعني هذا يحتاج استقراء تام وما في ثمرة عملية. على أي حال ترجمه الشيخ بهذا العنوان في الفهرست، وذكر أن له روايات وذكر الطريق إليه، ولذا فنحن نذكره هنا. قال له روايات أخبرنا بها ابن أبي جيد عن محمد بن حسن بن الوليد عن سعد بن عبد الله والحميري ومحمد بن يحيى وأحمد بن إدريس عن محمد بن أبي الصهبان. لا تغتروا بكثرة الأسماء، ابن أبي جيد، محمد بن حسن بن الوليد، سعد بن عبد الله، ثلاث وصائف. يروي الشيخ عن سند أعلى يعد، يروي الشيخ عنه بثلاثة وصائف فقط، ابن أبي جيد، ابن الوليد، سعد، كلهم معاريف ثقات من كبار الثقات. الحميري عبد الله بن جعفر، محمد بن يحيى، محمد بن إدريس، كلهم معطوفون بالواو على سعد بن عبد الله، فكلهم في طبقة واحدة. وعليه فالطريق طريق صحيح بل من أصح الطرق. العنوان الخامس والثلاثون بعد المئة محمد بن أبي عبد الله. ورد هذا العنوان مبدوءا به في بعض الأسانيد، والظاهر بحسب الطبقة، هنا تدخلنا، بحسب الطبقة الظاهر أنه هو محمد بن جعفر الأسدي، محمد بن جعفر بن عون الملقب بأبي الحسين، والذي سيأتي بعد هذا العنوان. أما ما هو الدليل على أن محمد بن أبي عبد الله هذا هو نفسه محمد بن جعفر بن عون الأسدي، فهذا كلام خارج بعد محل كلامنا الذي ظهر لنا وظهر لغيرنا من المحققين كسيد الخوي رضي الله تعالى عليه وكصاحب تنقيح المقال، أن محمد بن أبي عبد الله هذا الرجل المراد به بحسب الطبقة محمد بن جعفر الأسدي، والأدلة مستوفاة على هذا. هذا في البحوث الصغراوية يبحث. العنوان السادس والثلاثون بعد المئة محمد بن جعفر الأسدي، أبو الحسين الأسدي يساوي. وردت روايات له مبدوء به محمد بن جعفر الأسدي، ووردت روايات مبدوء بها اسمه أبو الحسين الأسدي في الكلام. بدأ الشيخ بهذا العنوان في سند واحد ظاهرا وبعنوان أبو الحسين في سند آخر. هذا الرجل وثقه النجاشي ووثقه الشيخ في الغيبة، وهو من الوكلاء المعروفين للإمام عليه السلام، وتمام البحث عن شخصيته في محله. وعلى أي حال ترجمه الشيخ في الفهرست وذكر الطريق إليه، قال له: كتاب الرد على أهل الاستطاعة، أخبرنا جماعة عن التلعكر عن محمد بن جعفر الأسدي. فيوجد واسطة الجماعة، يعني المفيد غضائي بن عبدون وغيرهم. أتى العكبري مر مرارا وهو هارون بن موسى الثقة الجليل المتفق على ثقته وجلالته. لكن الأمر الذي يحتاج إلى توقف يا إخوان أن الشيخ الطوسي في رجاله قال أو في فهرسته قال: هذا الرجل له كتاب الرد على الاستطاعة، أخبرنا فلان عن فلان عن فلان. فهل يعد هذا طريق إلى رواياته التي هي من غير هذا الكتاب، روايات الفقهية العادية مثلا الرد على الاستطاعة، ما إلى معنى أن تكون روايات الصوم أو روايات الصلاة أو روايات الطهارة في المياه إلى ما هنالك، أو النجاسات مأخوذة منه. عموما هل هذا الطريق يصلح طريقا لكل رواياته حتى غير كتاب الاستطاعة، أو أنه طريق إلى خصوص كتاب الاستطاعة فلا ينفع في بقية الروايات؟ اللي يهون الخطب يا إخوان أن محمد بن جعفر النعاون إذا جمعنا كل أسانيده دائما يروي عنه هارون بن موسى العكبري، ولذلك ما عندنا مشكلة نحن في السند إلى رواياته. نعم، وإن كان خصوص هذا الطريق يشكل الاعتقاد بأنه طريق إلى كل الروايات. محمد بن أبي عمير هو العنوان 36 بعد 100، وردت له روايات كثيرة بعنوان محمد بن أبي عمير، ووردت له روايات كثيرة جدا بعنوان ابن أبي عمير، ووردت له بعض الروايات بعنوان محمد بن زياد. على أي حال محمد بن أبي عمير في كل هالموارد هو شخص واحد. سيأتي التعرض، طريقة شوية طويل سيأتي التعرض له لأن الوقت مشيف على الانتهاء. هذا تمام الكلام في هذه العناوين، وسيأتي الكلام في محمد بن أبي عمير. السلام عليكم.